أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ذكر المصنف أن القاضي يجب عليه أن يسوي بين خصميه في ما يوجب الإكراه كالسلام والنظر ورد السلام ونحو ذلك. بعد ذلك يقول المصنف: لا يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في الميل القلبي، لا يجب عليه ذلك أن يسوي بين الخصمين في ميل القلب، هذا أمر ليس بواجب. والسر في ذلك هو أن الميل القلبي أمر نفسي، لا يطلع عليه لا الخصمان ولا شخص ثالث. إذا مال ميلا قلبيا لأحد الخصمين دون الآخر، هذا قد لا يبرز عليه ولا يكون واضحا، هذا الميل إلى أحد الخصمين. فلا يجب عليه أن يسوي بين الخصمين في الميل النفسي، لأن من مالت نفسه إليه هذا الشخص الذي الطرف الذي تميل نفس القاضي إليه، هذا لا يعلم بميل القاضي إليه، وحينئذ هذا لا يوجب الغبطة والفرح والسرور عند هذا الطرف. الطرف الآخر الذي لا تميل النفس إليه هذا لا يعلم بهذا النقص، فلا يوجب المنقصة والغضاضة عنده، ولا يوجب الشعور بالنقص عند هذا الطرف، هما لا يعلمان بذلك، لذلك لا يجب التسوية. إن المصنف سابقا إنما أوجب التسوية في الكلام وفي النظر لوجود الأدلة، الأدلة دلت على لزوم المواساة بين الخصمين في النظر وفي الكلام وفي السلام وفي نحو ذلك من أنحاء الإكرام، الأدلة دلت على ذلك. والأدلة أيضا عللت، قالت مثلا: حتى لا يطمع العدو، حتى لا يطمع الصديق في الحيف، ولا ييأس العدو من العدل. فلا يطمع الصديق في الحيف وفي الزيادة وفي الميل على الحكم الشرعي القضائي، وحتى لا ييأس العدو من العدل. إذا لم يعلم الخصمان بالميل أو بالنقصان، فحينئذ لا طمع ولا يأس. هاي العلة، هاي النكتة في وجوب المواساة، النكتة في وجوب التسوية والمواساة هو أن لا ييأس العدو من العدل مثلا. فإذا مال ميلا قلبيا إلى أحد الخصمين، الطرف الآخر لا يعلم بذلك الميل، وحينئذ تتحقق النكتة وهو عدم اليأس من العدل. قال: ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا، سواء كانا كافرين أو مسلمين أو أحد الخصمين كافرا والثاني مسلما. ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي، إذ لا غضاضة فيه على الناقص، لا حزازة ولا منقصة في الميل القلبي على الناقص، يعني على الناقص في ميل القلب إليه، يعني على الذي لا يميل القلب إليه، هذا لا يشعر بالغضاضة والمنقصة. ولا إدلال للمتصف، المتصف بالميل القلبي لا يشعر حينئذ بالغرور والغبطة والفرح. الإدلال هو نفس هذا معناه العرفي اللي احنا احيانا نستعمله، الإدلال يعني الوثوق بالمحبة المؤدي الى الإفراط، المؤدي إلى الإفراط. الطفل حينما يثق بمحبة أبيه يفرط في طلباته، هذا يسمى إدلال، فيقال فلان مثلا مدلل أولاده مثلا. الإدلال هو الوثوق والاطمئنان بالمحبة المؤدي إلى الإفراط. هذا الطرف الآخر الذي يميل القلب إليه هو لا يعلم بذلك، فلا يؤدي ميل القلب إليه شعور بالإدلال، وبذلك سيطلب من القاضي مثلا لأجل ميل القلب إليه، سيطلب من القاضي مثلا الجور على الحكم الشرعي القضائي والحيف في القضاء. هذا عدم علم لا يؤدي إلى الحيف، وعدم علم الآخر لا يؤدي إلى اليأس من العدل، وهو نفس النكتة المذكورة في الخبر السابق اللي قرأناه، خبر سلمة: سمعت عليا يقول لشريح: واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك. قال: ولا إدلال للمتصف لعدم اطلاعهما. هذا التعليل لعدم الغضاضة وعدم الإدلال. ليش ماكو غضاضة وماكو إدلال؟ يقول لعدم الاطلاع، لعدم اطلاعهما الخصمين ولا غيرهما ولا شخص ثالث أيضا يطلع على هذا الميل القلبي. نعم، إذا تمكن من أن يروض نفسه وأن لا يميل إلى طرف على حساب طرف، فيكون حينئذ التسوية تكون أمرا مندوبا ومستحبا. إذا تمكن من ذلك، الميل القلبي هو بنفسه أمر غير مقدور، أمر ليس باختياري، وإذا لم يكن اختياريا فلا يتوجه الحكم الشرعي إليه. موضوع الأحكام الشرعية الأفعال الاختيارية للمكلفين، أما الميل القلبي هذا أمر قد يكون خارجا عن الاختيار، خارجا عن القدرة. نعم، مقدماته مقدمات اختيارية، هو قد يروض نفسه من خلال المقدمات بأن يخاطب نفسه أن لا فرق بين الخصمين، هذان خصمان في الله تعالى، لا فرق بينهما، يروض نفسه على ذلك. قد يؤدي ذلك إلى عدم الميل القلبي لأحد الخصمين على الآخر. إذا أمكن فيحكم بالاستحباب، وإلا إذا لم يمكن وكان خارجا عن الاختيار، هو شيء يسوي؟ قلبه يميل إلى هذا الطرف لا يميل إلى ذاك، هاي قضية غير اختيارية، فحينئذ لا يكون مكلفا ولو على نحو الاستحباب. قال: نعم، تستحب التسوية فيه ما أمكن، يعني إذا تمكن من التسوية. ثم قال: وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه. طبعا احنا بعد ان فرغنا من اوصاف القاضي وشرائط القاضي، دخلنا في احكام وواجبات القاضي. احكام وواجبات القاضي، ذكرنا مسألة الارتزاق، وذكرنا مسألة بعض المسائل اللي ترتبط باحكام القاضي، وجوب التسوية واستحباب التسوية في الميل القلبي. واحدة من احكام القاضي هو انه إذا كان هناك خصمان لكل دعوة، فيبتدئ بمن بادر بالكلام، يبتدئ بمن بادر بالدعوة. إذا كان هناك خصمان لكل دعوة مثلا، فيبتدئ بدعوة من ابتدأ بالكلام، وإلا إذا هو اختار من عند نفسه هذا يكون تفضيلا وخلافا للتسوية المتقدمة، وجوب التسوية المتقدمة. تقديم أحد الخصمين في الكلام على الآخر هذا يكون خلاف التسوية الواجبة. فشنو الحل؟ الحل أن يبتدئ بالأسبق، فإن حق الدعوة من الحقوق المشتركة، حق أن يدعي كل مسلم في البلد أن يدعي على مسلم آخر أو على غير المسلم حتى إذا لم يكن مسلما، هذا من الحقوق المشتركة. لكل مسلم حق في أن يدعي على أي كان، هذا من الحقوق المشتركة. شنو القاعدة في الحقوق المشتركة؟ القاعدة هو تقديم الأسبق، كما في المسجد وغيره من الأماكن المشتركة من الحقوق المشتركة. الدعوة حق مشترك، يقدم الأسبق فيها. فإذا ابتدر أحد بالكلام دون الآخر، يجب عليه أن يستمع إلى دعوة من ابتدأ بالكلام، وإن ادعى الشخص الآخر أنه ابتدأ، طالما كان هذا الأول هو الذي ابتدأ يسمع منه. لكن من الواضح جدا أن القاضي إنما يسمع من الذي ابتدأ الكلام، يسمع تلك الدعوة، مو يسمع كل دعاوى إذا كانت عنده دعاوى متعددة، يسمع الدعوة التي ابتدأ الكلام فيها، ثم بعد أن يفرغ من تلك الدعوة ويحكم ينتقل إلى الخصم الآخر ليسمع منه إذا كانت له دعوة أخرى. إذا ابتدأ شخص بالكلام هذا لا يعني أن يسرد كل ما عنده من دعاوى. قال: وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه وجوبا، يعني سمع على نحو الوجوب، يجب على القاضي أن يسمع. إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه وجوبا، هذا وجوبا متعلق بسمع، سمع سماعا وجوبيا أو حال كون السماع وجوبا وجوبيا بدعوى سمع منه وجوبا، سمع أي شيء، شنو مفعول سمع؟ سمع تلك الدعوة، هاي الدعوة التي ابتدر وابتدأ فيها تلك الدعوة، لا جميع ما يريده منها، لا جميع ما يريده من الدعاوى، مو كل ما عنده من الدعاوى يسمعها بحجة أن هذا الخصم هو ابتدأ بالكلام، لا، يسمع هاي الدعوة ويفرغ ثم يلتفت إلى الشخص الآخر، ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه، طالما كان الأول هو الذي ابتدأ بالكلام فلا يلتفت إلى الشخص الآخر حتى تنتهي تلك الحكومة، ثم يسمع من الطرف الآخر. أما إذا ابتدرا معا، إذا ما كانت هناك أسبقية لأحد الخصمين على الآخر فحينئذ القواعد تقف، ما عندنا قاعدة تقول مثلا بالأسبقية أو بغيره، لعدم وجود الأسبقية، لذلك دلت بعض الأدلة على تقديم من كان على اليمين إذا ابتدرا معا، دلت بعض الأدلة على تقديم من كان على اليمين، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم أو أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام، صاحب اليمين في المجلس هو الذي يقدم في الكلام، صاحب اليمين هو المقدم، صاحب اليمين يعني الذي كان على يمين صاحبه، الذي كان على يمين الخصم الآخر، الخصمان يقفان مثلا أمام من كان على يمين خصمه الآخر، يعني بالتالي راح يكون على يسار القاضي، هذا هو الذي يقدم من كان على اليمين. سمع بل ولو ابتدرا معا سمع من الذي على يمين صاحبه، على يمين صاحبه يعني على يمين الخصم الآخر، على يمين الخصم الآخر يعني شنو؟ يعني على يسار القاضي. قال: سمع دعوة واحدة ثم سمع دعوة الآخر لرواية محمد بن مسلم عن الباقر، هاي الرواية اللي قرناها صلوات الله عليه. الشيخ في قبال ذلك، في قبال ذلك الشيخ الطوسي قال بأن الخصمين إذا ابتدرا معا، إذا ابتدعا بالكلام معا ليست هناك قاعدة، هذا أمر مشكل، ووردت القرعة لكل أمر مشكل كما ورد في مضامين بعض الروايات، القرعة لكل أمر مشكل، فلا بد من أن يقترع القاضي بين الخصمين ويقدم من وقعت القرعة عليه، لكن واضح هذا الكلام ليس بتام، القرعة آخر الأمارات، القرعة صحيح أمارة من الأمارات، القرعة صحيح دلت الروايات عليها، هي ليست أصلا عمليا صحيح، لكن مع ذلك هم التزموا بأن القرعة آخر الأمارات، ولنا خبر ثقة، لنا رواية، الرواية إذا كانت معتمدة، إذا كانت حجة تقدم حينئذ على القرعة، عندنا رواية احنا دلت على تقديم من كان على اليمين، فلا يكون الأمر مشكلا، لا يعود حينئذ الأمر مشكلا، هاي الرواية تكون حاكمة على موضوع الروايات الدالة على تحكيم القرعة، لأن القرعة موضوعها شنو؟ الأمر المشكل، إذا اعتمدنا على الرواية وقدمنا من كان على اليمين لا يعود الأمر مشكلا، لا يكون الأمر مشكلا، وبذلك ينتفي موضوع الروايات الدالة على وجوب المصير إلى القرعة، هذا نسميه حكومة، نفي الموضوع بأمارة أخرى هذا نسميه حكومة، فالأخبار الثقات حاكمة على روايات القرعة. قال وقيل، قلنا الشيخ الطوسي في بعض كتبه، يقرع بينهما، يقرع بين الخصمين إذا ابتدرا معا في الكلام لورودها، يعني لورود القرعة، لكل مشكل، لكل أمر مشكل. القرعة وردت لكل أمر مشكل، وهذا من هذا، يعني محل كلامنا ابتدار الخصمين بالكلام معا من الأمر المشكل. يعني يريد يقول عندنا كبرى، كبرى أن القرعة لكل أمر مشكل، وعندنا صغرى، محل كلامنا صغرى من صغريات تلك الكبرى، محل كلامنا ابتدار الخصمين بالكلام معا، هذا أمر مشكل، والقرعة وردت لكل أمر مشكل، نسوي قياس من الشكل الأول، إذن هذا مورد للقرعة فيقرع بينهما. ثم الشارح يأتي بنظير، بنظير لمحل الكلام، لكن على قول الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي شنو نتيجة كلامه يكون؟ الشيخ الطوسي هكذا يقول، يقول إذا ابتدر أحد الخصمين بالكلام سمع منه، وإذا ابتدرا معا أقرع بينهما. هذا طريقة الشيخ الطوسي، يقول هذا الكلام كما يجري في محل كلامنا يجري في الطلبة إذا ازدحموا على المدرس، وفي المستفتين إذا ازدحموا على المفتي. المفتي إذا جلس للإفتاء وازدحم المستفتون عليه، يقدم من هذا المفتي؟ يقول يقدم من ابتدر بال، من ابتدر، من نقول بشنو، من ابتدر، المبتدر هو الذي يقدم، الأسبق هو الذي يقدم، لقاعدة الأسبقية أن الإفتاء والاستفتاء، الاستفتاء من الفقيه والتعلم من المدرس، هذا حق مشترك لكل الطلبة ولكل المستفتين، فيقدم الأسبق، يقدم المبادر بالاستفتاء أو بالسؤال. فإذا لم يكن هناك مبادر حينئذ يقرع بينهما، يقرع بينهما. لكن بفارق، الفارق بين محل كلامنا الخصمين وبين هذا النظير اللي جابه، النظيرين اللذين جاء بهما الشارح، الطلبة والمستفتين، الفارق في المبادرة. شنو المقصود من المبادرة؟ المقصود من المبادرة في محل كلامنا كما ذكر المصنف، المبادرة بالكلام، المبادرة بالكلام مع القاضي. فإذا ابتدر أحد الخصمين الكلام مع القاضي قبل الآخر، يقدم هذا الذي بادر بالكلام. أما بالنسبة إلى الطلبة والمستفتين، فالذي يقدم مو المبادر بالكلام حتى ما تكون مشاطرة كلام، لا، المبادر بالمجيء، المبادر بالجلوس بين يدي الأستاذ بالنسبة إلى الطلبة، وبين يدي المفتي بالنسبة إلى المفتين. وهاي بالحقيقة هم درس إن إحنا الطلبة، إحنا الطلبة عادة حينما نسأل أحيانا بعض أساتذتنا، من قدم مسألة إن هذا مثلا زميلي إجا حضر بين يدي الأستاذ قبلي أو أنا إجيت قبله، لا، صير مشاطرة، من اللي صوته عالي هو اللي يسأل، يسأل أولا. إحنا هم نأخذ درس من هذا. قال وقيل يقرع بينهما لورودها، لورود القرعة لكل مشكل، وهذا من هذا محل كلامنا من المشكل. ومثله، مثل منه، مثل منه، مثل منه، ها، مثل التخاصم لكن على قول الشيخ الطوسي، هذا كون نقيده، مثل التخاصم لكن على قول الشيخ الطوسي. قال ومثله، يعني مثل تزاحم الخصوم على قول الشيخ الطوسي، ما لو تزاحم الطلبة، إذا تزاحم الطلبة على الأستاذ هذا تماما مثل تزاحم الخصوم، لكن على قول الشيخ الطوسي مو على قول المشهور. المشهور قالوا بعدم الاقتراع، قالوا بتقديم من كان على اليمين، الأستاذ ما يقدم من كان على اليمين، المفتي أيضا ما يقدم من كان على اليمين، يقدم من ابتدر أولا. قال ومثله، يعني مثل تزاحم الخصوم في تقديم المبادر على رأي الشيخ الطوسي ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس والمستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء، طبعا مع وجوب التعليم، يعني مع وجوب التعليم على المدرس. إذا قلنا له أنت المدرس يجب عليك أن تعلم، فيقول أنا شنو وظيفتي إذا ازدحموا؟ يسأل المفتي إذا وجب عليه الإفتاء يسأل، يقول أنا شنو وظيفتي إذا ازدحم المستفتون. أما إذا لم يكن الإفتاء واجبا ولم يكن التعليم واجبا، بعد مو بالضرورة أن نكلف المعلم أو المدرس أن يختار مثلا طريقة من الطرق، هو باختياره يقدم من شاء. ليش؟ لأن التدريس ليس بواجب، احنا فارضين، التعليم ليس بواجب، الإفتاء ليس بواجب. إذا لم يكن التعليم واجبا ولم يكن الإفتاء واجبا، قدم المدرس أو المفتي من يشاء، هو باختياره يقدم من يشاء. بعد ما نقول لا يجب عليك أن تقدم المبادر أو تقدم مثلا القرعة أو تقدم من على اليمين، هو ليس بواجب التدريس، التعليم ليس بواجب عليه، فيقول أنا بكيفي أعلم زيد ولا أعلم عمرو. قال هذا مع وجوب التعليم والإفتاء، لكن هنا يعني وين؟ يعني في الطلبة وفي المستفتين، مو في الخصوم، في هذا النظير اللي جبناه الآن، يقول هنا يقدم الأسبق، فإن جهل أو جاءوا معا، يعني شنو الأسبق؟ مو الأسبق في الكلام كما كان في الخصوم، لا، الأسبق بالمجيء مثل ما قلنا. الفارق في الابتدار بين الخصوم وبين الطلبة والمستفتين أن المراد من الابتدار في الخصوم والابتدار بالكلام كما ذكر المصنف، والمراد من الابتدار في الطلبة وفي المستفتين الابتدار في المجيء، في الحضور بين يدي المدرس أو المفتي. قال لكن هنا يقدم الأسبق، يعني الأسبق في المجيء، فإن جهل يعني لم يعلم الأسبق، أو جاءوا معا، اثنين هم جو الطلبة معا بين يدي الأستاذ، شي يسوي الأستاذ مع وجوب التعليم عليه؟ يقول يقرع بينهما، أقرع بينهم، هذا نظير لكلام الشيخ الطوسي، مو نظير كلام المشهور، أقرع بينهم ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهمهم جاز. مع الوجوب وجوب التعليم مثلا، ومع تقارب المستويات والمجيء معا، يقول أنا ما راح أقترع فتقع القرعة على واحد من العشرة، لا، راح أجمعهم في درس واحد وأبين المطلب ببيان واحد، لا أقدم أحدا على الآخر ولا أقترع، أبين المطلب بدرس واحد، هذا كافي أو ليس بكافي؟ هذا إنما يكفي مع مساواة أو مع تساوي المستويات العلمية، أما مع الاختلاف فلا يجوز ذلك، لا بد أن يقترع، ترجع الوظيفة الأولية، لا بد أن يقترع. مع عدم التساوي في الأفهام لا بد من القرعة، وذلك لأن الجمع الجميع بدرس واحد هذا فيه حيف وإجحاف في حق الأكثر مستوى وتضيع لوقته، راح يضيع عليه وقته إذا لوحظ هذا الذي هو أقل منه من حيث المستوى العلمي. قال ولو جمعهم على درس واحد، من فاعل جمع؟ المدرس، المفتي، لا، المفتي ما يمكن أن يجمعهم، هم كل واحد عنده سؤال يختلف عن سؤال الآخر، هذا الكلام خاص بالمدرس. ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز، وإلا مع عدم التقارب في الأفهام فلا يجوز حينئذ، بل ترجع الوظيفة السابقة. قال وإذا سكتا، من سكتا؟ الخصمان، رجعنا إلى المتخاصمين، إذا ابتدر أحد الخصمين قدم، وإذا ابتدرا معا الوظيفة المتقدمة يقدم من كان على اليمين أو يقرع على رأي الشيخ الطوسي. إذا سكتا القاضي هم مو من حقه أن يخاطب أحدا بعينه ويقول له تكلم، ليش؟ لأن هذا خلاف التسوية الواجبة المتقدمة، فالقاضي أيضا يسكت. الخصمان ساكتان القاضي أيضا يجب عليه أن يسكت، أو لا، أو يقول مثلا تكلما، يقول تكلما بصيغة التثنية من دون أن يوجه الخطاب لشخص بعينه، يقول تكلما، أو فليتكلم المدعي منكما، من المدعي بكم خلي يتكلم حتى نسمع منه ونشوف كلام المدعى عليه، أو لا هو يكلف شخصا آخر، يكلف الكاتب يقول له تحدث وياه، هم خلي يتكلم المدعي منهما، أما أن يوجه خطابه إلى شخص بعينه هي هذا لا يجوز. نعم يكره إليه تخصيص أحد الشخصين بالخطاب بنفسه، هذا الخطاب المتقدم يقول تكلما ويخاطب مثلا من كان على يمينه أو من كان على يساره، هذا أمر مكروه. ليش؟ لأن هذا تخصيص لأحد المتخاصمين، فيه ترجيح لأحد المتخاصمين على الآخر. قال وإذا سكتا فله أن يسكت حتى يتكلما، وإن شاء فليقل، القاضي إذا أراد فليقل ليتكلم المدعي منكما بالتثنية، أو تكلما بالتثنية، ما يقول تكلم، يقول تكلما، أو يأمر من يقول ذلك، يأمر شخصا ثالث يقول بهذا الكلام المتقدم تكلما أو ليتكلم المدعي منكما. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب، هذا أمر مكروه لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة، هذا أمر مكروه. لا يقال، شوفوا إخواني، لا يقال أن هذا الكلام من المصنف الحكم بكراهة تخصيص أحد الخصمين بالكلام هذا ينافي ما تقدم سابقا. شنو اللي تقدم سابقا؟ قلنا تقدم تجب التسوية، وجوب التسوية، وجوب التسوية يعني شنو؟ يعني حرمة اختصاص أو تخصيص أحد الخصمين بكلام أو سلام أو نحو ذلك من أنحاء الإكرام، تخصيص أحد الخصمين بالكلام هذا لا يجوز لوجوب التسوية. حكم المتقدم لا ينافي ما يحكم به الآن بكراهة تخصيص أحد المتخاصمين بالخطاب. لنقول شلون المصنف سابقا حكم بحرمة التخصيص، الآن يحكم بكراهة التخصيص. ليش هذا لا ينافي ذاك؟ وذلك لأن هذا الخطاب يقول تخصيص أحدهما بالخطاب، هاي ألف ولام شنو؟ عهدية، الخطاب المتقدم يعني الخطاب المعهود السابق، يا خطاب، خطاب تكلما أو ليتكلم المدعي منكما، وتكلما هذا لا اختصاص فيه لأحد الخصمين على الآخر، صحيح هو يخاطب خصما من الخصمين ويقول تكلما، لكن روح هذا الخطاب وحقيقته هو التكلم مع الطرفين، السر في ذلك هو نفس ضمير التثنية، ضمير التثنية يصير هذا الخطاب ليس خطابا خاصا بأحد المتخاصمين، وإن وجه كلامه إلى شخص بعينه، لكن هذا لا ترجيح فيه، هو إذا قال تكلم هذا بتخصيص فيحرم لوجوب التسوية، أما هو قال تكلما هذا روحه وحقيقته إلى خطاب الاثنين والتكلم مع الاثنين، فلا منافاة مع التسوية الواجبة المتقدمة. وهذا الذي نقوله قد يشير الشارح إلى في عبارته، هذا اللي نقوله من عدم المنافاة وأن الحكم هنا بالكراهة لا بالتحريم، قد يكون الشارح أشار إليه في عبارته. شوفوا عبارة الشارح، يقول يكره، المصنف يقول يكره تخصيص أحدهما بالخطاب، أحد الخصمين بالخطاب. ليش يعلل؟ يعلل هاي الكراهة، يقول لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة. ربما يشير إلى هذا اللي نقوله، يقول هذا صحيح هو بنحو من أنحاء الترجيح. شنو الترجيح؟ هو توجه الخطاب إلى شخص، لكن هذا قلنا في حقيقته هو كلام مع الشخصين، مع المتخاصمين، فينبغي أن يكون هذا من أقل مراتب الترجيح، الذي لا يحكم فيه بالحرمة إنما يحكم فيه بالكراهة، لأن حقيقته هو كلام مع الخصمين معا، فأصلا قد يقال مثلا بعبارة تسامحية لا ترجيح فيه، هو كلام مع الخصمين. نعم هو خلاف الأولى، كان ينبغي إليه أن لا يوجه مثلا نظراته إلى شخص بعينه دون الآخر، لذلك قال لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة. ثم قال وتحرم الرشوة، هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.